قائل في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحن مع سلسلة الفقه في الدين، وهذا هو اللقاء 27 في سلسلة الفقه في الدين، في اللقاء المنصرم تكلمنا بتوفيق الله عز وجل عن صفة الحج المتمتع، وذكرت نفسي وحضراتكم أن الأنساك جمع نسك، وهناك متمتع وقارن ومفرد، وقد بينت لنفسي ولكم صفة الحج المتمتع في اللقاء المنصرم، وأما اللقاء الذي كان قبله كان ترغيبا في حج بيت الله الحرام، وهذا اللقاء 27 من سلسلة الفقه في الدين سأذكر نفسي وحضراتكم إن شاء الله تعالى بشروط الحج وواجبات الحج وأركان الحج، بالشروط والأركان والواجبات والسنن، وكذلك أيضا المواقيت. فتعالوا بنا نبدأ بالمواقيت. فالمواقيت قال الله جل وعلا عنها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي لا جماع وأنت متلبس بإحرامك للعمرة أو بإحرامك للحج، ولا مقدمات الجماع من قبلات أو ضم أو ما كان على شاكلة ذلك، فلا رفث ولا فسوق، أي لا تخرج عن طاعة الله، ولا جدال في الحج. نعم، أما سمعت نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي أنا ضامن وكفيل لمن ترك المراء ولو كان محقا بهذا البيت الذي أشار إليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الآية. قال أحد علماء الصحابة الكرام، وهو عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وهو مكثر من الرواية، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمن اعتمر في هذه الأيام التي ذكرت وكان سيحج فهو متمتع، اللهم إلا إذا عاد إلى دياره بعد العمرة. نعم، فيكون بذلك قد انقطع التمتع. المواقيت جمع ميقات، وهناك ميقات زماني، وقد بينته أنه شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وميقات مكاني، وقد بينه سيد الحجيج وإمام النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، مع أنه ليس المقصود بعلي الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، ولكن سلطان كان يسمى علي وفق إلى حفر الآبار. على كل حال، ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي. طيب، وميقات أهل مصر والشام، ميقات أهل مصر والشام الجحفة، والآن بمحاذاتها رابغ التي يحرم الناس منها، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي كان معروفا بقرن الثعالب، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. نعم، يبقى أول عنصر في هذا اللقاء ذكرت نفسي وإياكم أن المواقيت جمع ميقات، وأن الميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني، وقد بينت هذا وذاك بفضل الله عز وجل. وأما العنصر الثاني شروط الحج. شروط الحج للرجال 5 وللنساء 6. شروط الحج للرجال 5 وللنساء 6. هل انتبهت أنت يا من تريد الوقوف على عرفات في 9 من ذي الحجة الحرام؟ وأنت أنت أمة الله التي تريدين الطواف حول الكعبة المشرفة، هل انتبهت؟ شروط الحج للرجال 5 وللنساء 6، فما هي؟ الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم. تعالوا بنا لنقف مع هذه الشروط. أول شرط الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين دين كامل شامل، فمن أتى بشيء لم يثبت في الدين فكأنه يرمي الدين بالنقص أو يزيد على ذلك. ورحم الله الإمام مالك، قال رحمه الله: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ورسولنا حبيب قلوبنا خاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال في الصحيحين من حديث العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات: تلك المرأة المكثرة من الرواية حبيبة النبي، أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة في الله، أول شرط من شروط الحج الإسلام. فإذا حج الكافر فلا يقبل حجه، فإن الله سبحانه وبحمده قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا أول شرط من شروط الحج هو الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل. كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. قلت: فإذا حج الصبي يؤجر ويؤجر والداه، ولكن ذلك لا يسقط عنه حجة الإسلام، فإذا جرى القلم عليه وكان عنده قدرة اقتصادية وبدنية وجب عليه أن يحج بآية وجوب الحج عند جمهور العلماء من سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبقول الله تعالى من سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم، إذا حجة الصبي يؤجر عليها ويؤجر والداه، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام حينما يجري القلم عليه إذا كان عنده قدرة اقتصادية وبدنية، كما بين ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي المكثر من الرواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، كذلك العبد إذا حج وهو عبد فقد أجر وأجر سيده، ولكن إذا اعتقى وكان عنده قدرة اقتصادية وبدنية فعليه أن يحج. ولذلك فقد ثبت في الصحيح أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه الروحاء، يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فرفعت المرأة صبيا لها وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام سائلة له: ألهذا حج؟ فأجاب قائلا: نعم ولك أجر. نعم أيها الأحبة، ثم ماذا؟ إذن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل، فالمجنون ليس مكلفا بالصلاة وليس مكلفا بالحج وليس مكلفا بالصوم، ولكن إذا كان عنده مال ورثه مثلا من أمه أو من أبيه، وليكن 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دولار أو ما كان على شاكلة ذلك، فالواجب إخراج الزكاة. من سيقوم بإخراج زكاة مال المجنون؟ ولي المجنون هو الذي سيخرج 25,000 جنيه في المليون، أو 25,000 دولار أو 25,000 ريال. نعم، إذن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وعكس الحرية الرق، فالعبد ليس عليه حج. طيب، وكذلك أيضا الاستطاعة، وذلك بينته من خلال الآية التي بدأت الكلام بها في صدر المجلس: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على 5، منها حج البيت من استطاع لذلك سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم، وهذا سنتكلم عليه بعد الفاصل، ففاصل وسنواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، والله أسأل أن يجري على لساني ما يتسبب في نفعي وفي نفعكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، ذكرت أن شروط الحج للرجال 5 وللنساء 6: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، والسادسة المحرم للمرأة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. قلت: فرده رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، ليكون محرما مع زوجته. فيا عباد الله، إذا اعتمرت المرأة بدون محرم، أو حجت المرأة بدون محرم، وكان الحج كامل الأركان والواجبات، أو العمرة كاملة الأركان والواجبات، فالحج والعمرة كل منهما صحيح، وهي آثمة لعدم وجود محرم معها. لما؟ لأن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة، والمرأة لا تسافر مسافة قصر. مسافة قصر 81.5 كيلو، وبعض العلماء قالوا 17 كيلو، وبعضهم قالوا كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ولا يحدد بفراسخ أو بأميال معينة، إنما ذلك مردوده إلى العرف، كما أخبر بذلك محيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم، هو من علماء القرن السابع الهجري، وقد مات في القرن الثامن الهجري، فرحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا وأئمتنا ومشايخنا ودعاتنا ووالدينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا العنصر الأول المواقيت، العنصر الثاني شروط الحج، العنصر الثالث أركان الحج. أركان الحج 4. هل أنت منتبه؟ انتبه يا عبد الله واحفظ معي وسجل هذا الكلام واسمعه مرارا وتكرارا، يا من تريد أن تؤدي هذا الركن العظيم لتتمكن من استيعاب ما يطرح عليك فتحفظه وتفهمه لتوفق للعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه، لا من أجل أن يقول الناس أنك عالم أو خطيب أو محاضر أو فصيح أو بليغ أو فاهم الحج، لا لا لا، وإنما إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن ربك جل وعلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكما قال الإمام القيم ابن القيم: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فجمع الحديث بين التكليف والتشريف والتخفيف، فصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم، ورحم الله الإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله. أيها الأحبة، نعم، ثم ماذا؟ إذن أركان الحج 4. الركن الأول النية، الإحرام مع النية. الركن الثاني الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وهو الركن الأعظم. والركن الثالث طواف الإفاضة. والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم، إذن الأركان أربعة: الإحرام مع النية، الوقوف بعرفات، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. أول ركن النية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين من حديث أبي حفص عمر الفاروق رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، وقد ثبت الإهلال بالحج، كأن تقول لبيك اللهم حجة، فيسرها لي وتقبل ذلك مني. نعم. والركن الثاني: الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم، إن رسولنا وحبيبنا وشفيعنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وقد ذكر البلاغيون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل. أما سمعت قول الله تعالى من سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الروح هو جبريل، والسؤال: أليس جبريل من الملائكة؟ والجواب: بلى، بل هو أمين وحي السماء، هو رئيس الملائكة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن العلماء يقولون هذا ذكر الخاص بعد العام، اللي هو إيه؟ قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نعم. ثم ماذا؟ الحج عرفة. فالوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقف الحجيج على عرفات، ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا يقولون؟ لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إن سيد الحجيج محمد صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي بإسناد صحيح، إيش قال؟ قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأنت على عرفات تتفرغ بعد صلاتي العصر والظهر جمعا وقصرا، وسماع خطبة عرفات، تتفرغ لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم نعم، أمرنا جل وعلا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما أرشدنا إلى ذلك سيد الدعاة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة، فالدعاء هو العبادة، كما أخبر بذلك إمام النبيين وخاتم المرسلين قائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نعم، تدعو وأنت مستشعر قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم نعم، أدعو لنفسك ولوالديك وأولادك وزوجتك وأرحامك وأهل بلدك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخص إخوانك في غزة وفلسطين وليبيا واليمن وسوريا والعراق وأراكان وبورما بالدعاء وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. فأنت في موقف مهيب، ربنا جل وعلا يباهي ملائكته بكم حيث أتيتم شعثا غبرا. تجد الملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود والوزير والخفير والعربي والعجمي والغني والفقير كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتوا يلبوا نداء الله على لسان الخليل إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، ثم ماذا؟ ثم الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبدأ بما بدأ الله به أي بالصفا، واختم بالمروة، سلمك الله وحفظك وتقبل مني ومنك ومن عموم الحجيج والمعتمرين، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الحبيب، العنصر الثالث أركان الحج. ها، بسم الله، قل معي أركان الحج. ها، الركن الأول، الركن الأول إيش؟ الإحرام مع النية، أحسنت. الركن الثاني، ها، الوقوف بعرفة، بوركتي. الركن الثالث إيش؟ طواف الإيه؟ الإفاضة، واسمه طواف الزيارة، واسمه طواف الركن، واسمه طواف الحج. كل هذه أسماء لطواف الإفاضة. أي نعم. والركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة. يبقى النية، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. العنصر الرابع: واجبات الحج. واجبات الحج سبعة. واجبات الحج إيه؟ سبعة. واجبات الحج سبعة. الواجب الأول: الإحرام من الميقات. وقد بينت المواقيت الزمانية والمكانية لحضراتكم في العنصر الأول بفضل الله وتوفيقه. طيب، الإحرام من الميقات. والعنصر طبعا الإحرام من الميقات إن كنت في الطائرة أو في الباخرة أو في الحافلة أو السيارة، جوا أو برا أو بحرا، بمحاذاة الميقات. أي نعم. طيب، الواجب الثاني: البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، فإذا وقفت في عرفة وانصرفت قبل الغروب فقد أديت الركن وتركت الواجب، وترك الواجب فيه دم، أي ذبح شاة تجزئ في الأضحية، ولا بد أن تكون في مكة أو منى أو مزدلفة، وغير ذلك فلا. طيب، والمبيت في مزدلفة ليلة العاشر، وكثير من الحجيج يقصر في ذلك، حيث إن بعض أهل العلم قالوا إن المبيت في مزدلفة ركن، وبعضهم قال أنه واجب، وبعضهم قال أنها سنة مؤكدة، والراجح أن المبيت في مزدلفة واجب وفي تركه دم. انتبه وبلغ من وراءك ذلك، فإن كثيرا من الحجيج يترك المبيت في مزدلفة، لأن القوافل لا تهتم إلا بالنواحي المالية والاقتصادية، ولا يهتمون بحجيج الحجيج إلا من رحم ربي وعصم من القوافل. نعم. والواجب الرابع المبيت في منى ليالي أيام التشريق الثلاثة، والواجب الخامس رمي الجمرات مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فإن الرمي بعد الزوال، فإن عجزت فبعد العصر، فإن عجزت بعد المغرب، فإن عجزت بعد العشاء، فإن عجزت فقبل الفجر بساعة، أما أن ترمي قبل الزوال فلا، وستجد من يفتيك بجواز الرمي قبل الزوال، فلا تسمع له، غفر الله لي وله ولك. طيب، واعلم أن المفتي موقع عن ربه، فيا أيها المفتون اتقوا الله في أقوالكم، واعلموا أن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كذلك الواجب السادس الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. الواجب السابع طواف الوداع للرجال وللنساء إلا الحائض والنفساء فليس عليهم طواف وداع. أيها الأحبة، من ترك ركنا فلا يصح حجه حتى يأتي بالركن، أي نعم، إلا عرفات إذا طلع فجر اليوم العاشر فقد انتهى الأمر. ومن ترك واجب فعليه أن يستغفر الله تعالى، وعليه دم يذبح في مكة أو منى أو مزدلفة. أولا المواقيت، ثانيا شروط الحج، ثالثا أركان الحج، رابعا واجبات الحج. هذا ما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم به، وماذا عليك لو تركت ركنا، وماذا عليك لو تركت واجبا. والوقت لم يتسع أن أبين لكم شيئا من السنن، وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في لقاء قادم. وأنا أذكر نفسي وإياك بشيء من فقه الحج، أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا.